الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد مضى التعرض لقول المصنف رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار. تكلمنا عن هذا بالأمس، لكن كلامنا اليوم في قوله عليه رحمة الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذه مسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة. خالف فيها أهل السنة طوائف البدع الذين لم يضبطوا مسائل التكفير كالخوارج والمعتزلة وضدهم المرجئة. فالمصنف رحمه الله يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني قصده لا نكفر أهل القبلة بكل ذنب، بكل ذنب. ليس مراده ليس هناك ذنب من الذنوب كفر، لا، هناك من الذنوب ما هي كفر، واضح، كالسجود للصنم، كإلقاء المصحف القذرات. فقوله هنا المقصود به لا نكفر المسلم بكل ذنب، بعبارة شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكفرون بمطلق الذنوب، لا يكفرون بمطلق الذنوب. كذلك قوله: لا نخرجه عن الإسلام بعمل، أي بأي عمل، لأن من الأعمال ما هو كفر، واضح. فقصده لا نخرجه بأي عمل. ومن المعلوم من أهل السنة في باب التكفير وسط بين خوارج والمرجئة، واضح. فهؤلاء يكفرون بالكبائر، وهذا مر معنا شرحه، والمرجئة يجعلون الناس سوا في الإيمان، تفعل ما شئت وكلامك وإيمانك كامل لا يتزعزع. وأهل السنة لا يغلقون باب الكفر، لأن عندهم أبواب الردة موجودة في كتب الفقه، فهناك نواقض الإسلام، واضح. ومما أجمع عليه من نواقض الإسلام اتخاذ الوسائط بينك وبين الله، واضح. من نواقض الإسلام استهزاء بالدين، الكتاب والسنة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، السحر على كفر كما ذكر الله عن في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا هناك أبواب كفر، هناك قوادع، لكن قصد المصنف هنا رحمه الله الإشارة إلى من يكفر بإيش؟ بالكبائر، بالكبائر. ليس الكلام هنا عن ارتكاب نواقض الإسلام، ليس هنا التعرض لباب الردة، لا، يريد أن يشير إلى أن هناك طوائف يكفرون بالذنوب، يكفرون بالكبائر، واضح. وقوله القبلة لأن جميع من ينتسب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويختلفوا في عقائدهم لنا متفقون على الاتجاه إلى القبلة في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. طيب، على كلام المصنف رحمه الله عنا أهل السنة لا يكفرون بكبائر الذنوب، وهذا شرحناه وتكلمنا عنه فيما سبق، تذكرون؟ دعونا نستعرض باختصار الرد على هؤلاء الذين يكفرون بالذنوب من أدلة القرآن، من الأدلة التي ذكرناها: أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر وهو الكفر، وما دونه تحت المشيئة. أيضا القتل الذي ذكر الله في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه، وقال: فأصلحوا بين أخويكم بين المتقاتلين. فدل على أن مع هذه الكبيرة يبقى مسمى الأخوة والإيمان. منها الحدود، فإن الحدود مع أصحاب الكبائر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها مكثرات، لو كان كافرا. ثم عين ثم عين، لما يأتي الإسلام ويأتي لصاحب الزنا ويقيم عليه الحد، لماذا؟ تطهير له. في حديث عبادة أنه كفارة الصحيحين، كفارة، واضح؟ مع أنه ردع لكنه أيضا كفارة له، وإلا معناه أنه هو كافر. منها مغفرة الذنوب العامة، كمثل مغفرة الذنوب بالحج، واضح؟ أو الخاصة فيما جاء المغفرة فيه، مثل المرأة التي سقط كلبا وهي بخيل، يدل على أنها غفر لها مع ارتكابها الكبائر بسبب الحسنات. من الأدلة حديث حمار رضي الله عنه الذي كان يؤتى به كما في مسلم يجلد، يشرب الخمر ويضرب، فقال له رجل: أو سبق الماء أخذه الله ما أكثر ما يؤتى به، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. ومعناه أنه مع شربه الخمر باقي الإيمان، ليش يمدح النبي ومن يمنعه من سبه؟ وأعظم ما يدل على نبذ مذهب الخوارج برده مما ذكرناه آنفا، ممتاز، الشفاعة، وهذا فصلناه. لأن الخوارج جاءوا إلى جابر رضي الله عنه في مسجد المدينة، تذكروا الحديث، من الذي رواه؟ آخر اسمه الفقير وأول اسمه يزيد، شو صير؟ يزيد الفقير، كما في مسلم في كتاب الإيمان يقول أننا حجج يعني كنا يعني عزمنا على أن إذا انتهينا من الحج أن نميل على الناس، يعني يخرجون عن الناس. يقول: فمروا في مسجد المدينة فوجدوا جابر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، فكان يحدث بحديث الشفاعة. فطبعا الخوارج يرون أنه ما حد يخرج من الجنة، فلما سمعوا جابر يقول يخرج من النار كذا وكذا، ماذا قالوا له؟ ما هذا الذي يحدث به صاحب رسول الله؟ أليس الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت؟ طبعا فهذا فهم منهم سقيم، فهموا هذه الآية على أنها بأهل الإيمان، وإنما هي خاصة بأهل الكفر، من دخل النار فقد خزي. وحتى خزي أهل الإيمان من أهل الكبائر خزي، لكنه غير مطلق. حدثهم بحديث الشفاعة، وفيه أن الله يخرج من في قلبه أدنى مثقال ذرة، إلى أن يصل عدة مرات يخرجون، إلى أن يبقى أدنى 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 مثقال ذرة، إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني الخلود. فهذه كلها تدل على أن مذهب الخوارج مذهب باطل بالتكبير بالكبائر. لكن أنا أريد هنا الحقيقة الإشارة إلى مسائل مهمة جدا في مسائل التكفير جدا. فأولا العلماء يذكرون مسائل التكفير في باب الاعتقاد لخطورة العظيمة. المسألة الأولى خطورة باب التكفير، وكما قال بعض العلماء لأن تخطي ببقاء الإنسان على دين خير من أن تخرجه إيش بالظن. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. ثم قيد هذا في حديث آخر من حديث أبي ذر أيضا في الصحيحين قال لا يرمي رجل رجلا برجلا بالفسق أو ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. إذا أطلقت كلمة الكفر على من يستحقها وقعت، فإن لم يكن كذلك رجعت عليك. في حديث ثابت بن الضحاك في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من لعن مسلما فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وما زال علماء السنة يحذرون من التكفير في كل عصر لأنه مذهب الخوارج. وقد قلت لكم فيما سبق لم يأتي في النصوص ذم لطائفة كما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج، صح فيه بالحديث من كما قال ما فات من 19 ثوبا. يكفي أن النبي قال أنهم شر الخلق والخليقة لأنهم ساعون في تكفير المسلمين وباستحلال دمائهم، وهذا من أخطر الأمور على الناس. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ينبغي أن نعرف هناك ضوابط في مسائل التكفير، ضوابط في مسائل التكفير. المسألة الأولى أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. حتى لا يرد علينا بعض الخوارج بعض الأحاديث التي أو الآيات التي فيها ظاهرها الكفر مع إجماع أهل السنة على أنها لا يكفر بها صاحبها، مثل قوله عز وجل قتال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. هنا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الكفر على هذا الفعل، وأهل السنة مجمعون على أن هذا الفعل ليس بمخرج عن الإسلام بدليل ما ذكرنا قبل قليل، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا مع القتل، ولما ذكر المتقاتلين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن الكفر في قوله سباق قتاله كفر، كفر دون كفر، فهو الكفر الأصغر. ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في مدرج السالكين توسع فيه وقال الكفر الأكبر مستوجب للخلود، والكفر الأصغر مستوجب للوعيد دون الخلود. الخوارج يقولونه كله مستوجب للخلود، أهل السنة يقولون الكفر الأكبر مستوجب للخلود والكفر الأصغر مستوجب للوعيد دون الخلود. وذكر حديث كثيرة رحمه الله تدل على هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يعني لا تنتسبوا لغير آبائكم فإنه فيكم كفر، لا يترجع بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، من أتى امرأة حائض في دبرها فقد كفر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكر كلام ابن عباس وأنه كفر دون كفر. إذا مهم جدا نعرف هذا الضابط أن هناك كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق أصغر، حتى إذا جاءتنا بعض النصوص نرجعها إلى ما إلى ضوابط أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه أنه كفر. وينبني على هذا الضابط ضابط آخر أنه كما أن الإيمان شعب أصل وشعب، فكذلك الكفر ذو شعب. فالإيمان أعلاه وكلمته لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله كالشهادة فيه، ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن الطريق. كذلك الكفر شعب متفاوت، كما أن الإيمان شعب متفاوت. فمن الكفر ما يكون به زوال الدين والإيمان، ومن الكفر ما لا يكون فيه زوال الدين والإيمان، لأنه ذاك أكبر وأصغر. ولذلك لما ذكر الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ رضي على الخوارج عصره، ذكر توسع بهذا في الدرر السنية، وذكر الشعب وقال: ليس من أشرك بالله أو سجد للصنم أو سب النبي أو استهزأ بالدين كمن فعل دون ذلك، حتى قال: وليس من ترك الصلاة والزكاة كمن زنى أو سرق أو جاء بشيء من بنوع من الموالاة. فمن سوى بين هذه الشعب فقد خالف أهل السنة والجماعة وصار من أهل البدع والأهواء. إذن ينبني على أن هناك كفر أكبر وأصغر، أن الكفر شعب متفاوتة، منها ما يكون بزواله الإيمان، ومنها ما يجتمع مع الإيمان، وهذا يختلف أهل السنة فيه مع الخوارج والمرجئة. الخوارج يقول الإيمان يطلع جميع، إما أن يبقى وإما أن يذهب، ما عندهم كبيرة كفر. المرجئة كذلك يقول الإيمان باق لا يتغير إلا بأن يزول التصديق. مرجئة مثل الأشاعرة مثل يزول التصديق، واضح؟ أو على مذهب مرجئة الفقهاء أن يزول ألا ينطق ولا تصديق، واضح؟ طيب، فالمقصود هنا أن هذه الشعب التي ذكرناها شعب يزول الإيمان بزوالها، وشعب تجتمع. وإذا كان السنة يقولون يجتمع في المسلم إيمان وكفر ونفاق وإيمان وشرك وتوحيد. ألم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بشجرة فقالوا اجعل لنا أنواط كما له ذات أنواط، فقال إنها السنن، ومع ذلك ما كفره. الذي حلف بغير الله كفر أو أشرك فوقع فيه شرك، لكنه ليس بالشرك الأكبر، كذا ولا ما كذا؟ إذن يجتمع عند أهل السنة والجماعة إيمان مع الكفر الأصغر، ويجتمع إيمان مع الكفر الأصغر، ومع الشرك الأصغر، ومع النفاق الأصغر. في إشكال هنا؟ طيب، الكفر الأكبر، ذكرنا الكفر الأصغر، ما هو الكفر الأكبر؟ طبعا هم يقول ينقسم إلى كفر عمل الجحود، ويقسمون إلى خمسة أقسام. الكفر المخرج من الإسلام هو الأكبر. أول الكفر إيش؟ التكذيب، كفر التكذيب، ثم كفر الإباء والاستكبار، ثالث كفر الإعراض، كفر النفاق، كفر الشك. كفر التكذيب مثل قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء. وهذا الكفر قد يكون تكليف القلب وفي اللسان مع تصديق القلب، يمكن ولا ما يمكن؟ فرعون كان مصدقا بقلبه مكذبا بلسانه، قال الله عز وجل: وأبى، أي كفر أبى، ومع ذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن التكذيب، يقول ابن القيم: غالب كفر مخالف الرسل هو كفر لسان لا كفر قلب، لأنهم في الحق في قلوبهم هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، أي نعم، ولكن لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. النوع الثاني كفر الاستكبار، وهذا مثل كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، الحق الثالث كفر الإعراض. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، بحيث أنه لا يوالي ولا يعادي، لا يحب ولا يكره، لا يتبع ولا يعادي. ثالث كفر الشك. ابن القيم ذكر مثال لكفر الإعراض الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا فأنت أكبر من أن تنظر إليك عيني، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر. يقول لك معرض الرجل. الكفر الرابع إيش؟ الشك، الذي قال فيه طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي إيش أنزل على الذين آمنوا وجه النار يوفروا آخرة. هذا واضح نفاق، كذا ولا لا؟ والذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هؤلاء منافقون. كفر إيش ثالث؟ الخامس النفاق، هذا اللي ذكرته، اللي ذكرته الآن أي كفر؟ النفاق. باقي كفر الشك. كفر الشك في سورة الكهف في قوله عز وجل: ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. يقول: ما أظن الساعة قائمة، ويقول: كيف رددت إلى الله فإذا قامت الساعة ولا أظنها بعد كفر. طيب، ها وإيش؟ أي نعم، هو الآن يتألع على الله، يقول: أنا الساعة ما حتقوم، ولو تقوم سأكون أنا المقدم. هو شك، هذا شك. فالمقصود الكفر الأكبر يتضمن ما ذكرته من خمسة هذه هذه الشعب، لكن الكفر الأصغر هو ما ذكرناه في ما جاءت النصوص بتسميته كفرا وليس هو مخرج عن الإسلام، وكذلك يكون في شيء إيش. طيب، هذا الضابط إيش؟ تركنا لنا الآن الضابط الأول هو أن الكفر كفران أصغر وأكبر ونحن فيه. الضابط الثاني نعم أن الكفر شعب متفاوتة، منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، ونجتمع إيمان وكفر. الضابط الثالث وهو مهم جدا، أن كفر المعين عند السنة والجماعة يشترط له شرطان: إقامة الحجة وانتفاء المانع. إقامة الحجة وانتفاء المانع. إقامة الحجة ما هي؟ بلوغ العلم. إقامة الحجة هو أن يبلغ هذا الرجل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الشرائع على وجه يزول معه الجهل والشبهة. دليل قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: انفذ على رسلك فأخبرهم. لابد من الخبر، لكن الأمة مجمعة أنه لابد من قبل القتال الدعوة، لابد تخبرهم بما بحق الله عز وجل عليهم. طيب، إقامة الحجة قلنا أنها إيش؟ بلوغ العلم الشرعي بالكتاب والسنة، هذه إقامة الحجة على وجه يزول الجهل الشبهة والأدلة. طيب، ما هي موانع الكفر؟ حيث أنه قد يقوم في هذا الشخص الكفر الأكبر ولا يكفر. الجهل، وهو الذي ذكرنا قبل قليل بإيش إقامة الحجة، فضده الجهل فهو من موانع التكفير: الإكراه، الخطأ وهو داخل في التأويل، الشبهة داخلة. إذن نقول أولا من موانعه الجهل، الخطأ، الإكراه، العجز، والتأويل يدخل في الخطأ. وقد يضاف إليه عند بعضهم كما يفهم من كلام الشيخ الإسلام تيمية التقليد، وإن كان يقيم في مقصد المكلفين. طيب، نأتي إلى المانع الأول وهو مانع الجهل. يعني قد يعمل الإنسان شيء مكفر ومع ذلك يعذر عند الله عز وجل، لكن هل يعذر كل أحد بجهل؟ كل واحد يعذر بجهله؟ الجواب لا. في الأمور طبعا تختلفون، لكن في الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة الواضحة بشعار الإسلام، لا يعذر بها كل أحد. واضح ولا لا؟ يعني الحجة فيها قائمة، الأصل أنها قائمة. الأمور الخفية، الأمور الخفية هي التي يعذر بها، مثلا إذا كان مثل إيش؟ حديث عهد الإسلام في بادية أو في بلد يظهر فيه البدع والكفر وتندرس فيه معالم الإسلام. إذن الحجة تختلف، تختلف من حيث ظهورها، يعني من حيث هذه الشعيرة ظهورها من حيث خفى. فهذا قد يجهل، قد لا يعذر بجهله. يعني شخص عندنا قال والله أنا أصلي من سنوات طويلة أصلي الظهر أربع ركعتين، طيب أتعايش من 30 سنة في هذا البلد أصلي ركعتين، يعذر هذا؟ صعب، صعب جدا، لأن هذا معرض في الحقيقة، معرض عن التعلم. المهم هذه الأمور الظاهرة. أما ولذلك أما من كان حديث عهد الإسلام، من كان في بادية، من كان في بلد يكثر فيها البدع وتندرس في معالم الإسلام، فهذا يكون عذره أكثر، خاصة في المسألة دي. الدليل على العذر في مسائل الجهل حديث الصحيحين، الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني وذكوني في يوم عاصف ذروني لئن قدر الله علي لا يعذبني. قال الله عز وجل للأرض ردي ما أخذت، ردي ما أخذت، فردت، فقال ما حملك قال خشيتك فغفر الله له. العلماء يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنما هذا الرجل عذر بجهله، مع أن الأصل ما يعذر في مثل هذه الأمور، لكن الله عذره. الله أعلم أن هذا ممن كان فيه شيء من يعني من عدم الفقه أو نقص العقل أو البعد عن العلم أو في مكان يكثر فيه هذه الأمور، فمثل هذا عذره الله عز وجل بجهله، مع أنه يقول شيخ الإسلام أنكر معلومة من الدين بالضرورة ومش بالإجماع كفر، وهو القدرة والإعادة والبعث. الضابط المانع الثاني مانع الخطأ. يقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وفي عن أمتي خطأ ونسيان ما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. الرجل الذي قال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. طيب الثالث الإكراه، وهذا جاء في الحديث وما استكرهوا عليه. يقول الله عز وجل إيش سورة إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. جاء في تفسيرها كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح المشهور في تفسيرها قصة عمار، أنه جاءوا به فأكرهوه على أن ينطق بكلمة الكفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطمئن قلبك بالإيمان؟ قال نعم. قال عاد فعد. طبعا الحديث لم يأتي مسندا إلا بأسانيد ضعيفة، لكن ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه مراسيل كثيرة قال يقوي بعضها بعضا. الآية الصريحة وتفسيرها فيما يظهر له أصل. فالإنسان إذا أكره، ولذلك حتى الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. طيب هذا الضابط الرابع من الموانع العجز. الضابط من الموانع العجز، لما ذكر الله عز وجل يعني العجز عن إقامة شعائر الإسلام قد تكون من أركان الإسلام ربما، واضح؟ مثل قوله عز وجل عن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قال إلى أن قال أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء عجزوا عن إظهار بعض دينه والشعائر، ومع ذلك قال الله عنهم إلا المستضعفين. شيخ الإسلام ذكر النجاشي وكان ملكا وأراد الإسلام فأبى قومه فصنعهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يصوم ولا يصلي، لم يصوم لم يكن يصوم ولا يزكي ولا جاهد ولا هاجر، قال وروي أنه لم يكن يصلي، ومع ذلك لما مات قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن قال مات عبد صالح قوموا صلوا على أخيكم، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود بن عباس صليت في الصف كذا وكذا. فهذا الرجل ترك شعائر الإسلام عجزا. الذين قال الله عز وجل فيهم في القرآن ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم. إيش؟ إيه نعم. هؤلاء في الظاهر مع الكفار وفي الباطن فيهم إيمان، وما و و و و ودفع الله القتل عن كفار مكة بسببهم، بسببهم. امرأة فرعون مؤمن آل فرعون يوسف عليه السلام دعا قومه أهل مصر، أهل مصر مع كونهم كفار في ذلك الوقت دعاهم إلى التوحيد وأبوا، فلم يكن فيهم كثير من شعائر الإسلام التي يعرفها. إذن خلاصة كلام أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنوب ويخالفون الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبائر، نحن نقول وإن زرى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يكون تحت يعني متوعد بالعذاب وقد يدخل النار ويخرج مع أهل بالشفاعة، أو ربما يغفر له قبل ذلك تحت المشيئة، هذا عنده علم عند الله عز وجل. وأننا عندنا ضوابط مهمة للكفر على خلاف الخوارج ومن يتبعهم اليوم، إن الكفر أمر خطير، إذا رميت مسلما بكفر حار عليك، فمن أكبر الكبائر تكفير المسلم. الأمر الثاني أن الكفر أقسام، منهما هو أصغر وأكبر، أكبر عليك أن تعرف الحد الفاصل بينهما لئلا تكون مرجئ أو خارج. الأمر الثالث أنه ذو شعب، قد يجتمع بعض شعبه مع الإيمان وقد لا تجتمع. الأمر الثالث وهو الأخير أن هناك شرط قيام الحجة وانتفاء الموانع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الناس اليوم كثير من الناس أصلا يعني أصبح لا يبالي، الدين عنده كأنه باب يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. ما كان علماء الإسلام من عرفوا سيرتهم يتجرؤون على، حتى شيخ الإسلام له كلمة يقول يعني إنه بعد أن عذر الله صاحب هذا الشك في القدرة، يقول الإنسان هنا لا يجرؤ على التكفير، لولا هذا الحديث جاء وصح لما قال الإنسان هذا يعذر بمثل هذا الأمر، فدل على أن الأمر أوسع مما يتصور الإنسان. طيب هنا قال رحمه الله إذا انتهينا من قضية إيش مسألة إيش ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ثم قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهذا أيضا يذكره أهل السنة والجماعة في جميع كتب الاعتقاد. ليش؟ لماذا؟ لأنه صار من منهج الخوارج مفارقة أئمة الجور، حتى أئمة الجور، مع أنهم على الأسف فارقوا أئمة العدل، ففارقوا علي، وأي إمام أعدل من ذاك الإمام، ومع ذلك فارقوه وكفروه بالحسنات. فما كفروا بالسيئات، كفروا بالحسنات، الحسنات التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام هم كفروه بها. فشعار الخوارج التكفير بمطلق الذنوب التي ذكرنا أنها ليست من الكفر، قد تكون معصية من الكفر الأصغر، هم يرون أن لا يصلى خلف أئمة الجور ولا يجاهد معهم، بل يرون كفرهم فلا يصلون خلفهم، ويرون مجاهدتهم فلا يجاهدون معهم، وهذا مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولما عليه الصحابة ولما عليه الأئمة. وأضرب في هذا ثلاثة أمثلة. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. وأغوى أخبر عليه الصلاة والسلام أن يكون أنه سيكون أمرا يؤخرون الصلاة ويميتون الوقت، فقال يا رسول الله، وسألوا النبي ما يصنعون، قال: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم. هؤلاء فعلوا فجور، إما أن مخرج الوقت حقيقة أو أنهم أخروها إلى آخر الوقت، ومع ذلك النبي لم يقرهم على هذا لأن هذا خطأ. قال: صلوا في الوقت، وإذا جاءت الصلاة صلوا معه. هذا ايش يدلك عليه؟ ليش يصلي مرة ثانية معه؟ حتى لا تظهر مفارقة الجماعة، ما دام ما ظهر كفر بواح ما في مفارقة للجماعة، وإن فعل ما فعل من الجور. أما الصحابة فكما جاء الحجاج وقال ابن عمر بن عبد العزيز: لو جاءت الأمم كلها بالذنوب بذنوبه وجئنا بذنوب الحجاج لوزنت ذنوب الحجاج، ومع ذلك صلى خلفه ابن عمر وأنس والصحابة، صلوا خلفهم حتى الجمعة، وكان يؤخر الصلاة إلى وقت متأخر جدا، جمعة إلى حول وقت العصر، ما ترك الصلاة خلف أئمة الجور أبدا والظلم. في أما في عهد الصحابة السلف فكلهم كما ذكرت لكم على أنه يجب الصلاة والجهاد مع أئمة الجور لأنه ماض معهم. لماذا؟ لأن الصلاة لا يمكن أن تترك، صلاة شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن تقام. فلو قلنا لا تصلون خلف الإمام، خاصة أنه قديما من كان يصلي بالناس؟ من هو؟ الأئمة أنفسهم، الإمام هو الذي يصلي بالناس، اللي خطب ويصلي، الحكام قديما في العصور المتأخرة ما عاد يصلي منذ قرون، أما في الصدر الأول كان الإمام الحاكم. فلو تركنا الصلاة مع خلفه عطلت الأعياد وعطلت الجمع وعطلت المساجد، وهذا ليس من شعار أهل السنة والجماعة، لا بد من إقامة الأعياد والجمع والصلوات الخمس. ولذلك لما جاء رجل يقال له الحسن بن صالح بن حي وكان من علماء عصره يقارن بسفيان الثوري بعلمه، لكنهم ذكروا له بدعة أنه كان لا يصلي خلف أئمة الجور، ما كان يرى الخروج بالسيف، تذكروا عنه في ترجمته أنه يقول: أنا لا أخرج إلا مع لو جاءني إمام وشرائع الإسلام 100 شريعة وشعيرة وما معه 99 ما أخرج معه. لكنه ولما أرسل رسالة إلى حسن السفيان الثوري قال: أنا على العهد الأول. قال: فما بر الصلاة؟ كيف تبر على العهد الأول وأنت تترك الصلاة خلف الأئمة؟ الإمام أحمد رحمه الله ذمه ذما شديدا، وكان عابدا، هذا الحسن بن صالح كان عابدا مثل ما رفع رأسه للسماء 40 سنة من خوفه وورعه. يقول الإمام أحمد: تبسم سفيان أحب إلينا من بكائه، وذموه ذما شديدا، وهجروه حتى هجر علمه لمجرد أنه كان يرى الصلاة خلف أئمة الجور. وارجعوا لترجمته في كتب التراجم تجدون ما قلت. إذن السؤال آخر شيء، هذا الأصل قصير ومن ثاني قصير وثالث قصير، ما عليش هذه المرة، بس اسأل. يدخلون فيها إذا لم يكن بدعه مكفر. في عهد الأئمة كان هناك من يدعون إلى ما يدعون إلى خلق القرآن، واضح. طيب، هنا يقول: حديث أنس من ثلاثة من أصل الإيمان. هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود. يقول في رجل قالوا يزيد بن أبي نبيشة مجهول، والراوي عنه صدوق فيه له أوهام، فلا إشكال أن معناه صحيح. الكف عن من قال لا إله إلا الله، لكن لا نكفره بذنب، يعني بكل ذنب. فالمقصود على كل حال أن معناه صحيح، لكن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لأن فيه رجل مجهول يروي عن الصحابي، وروى عنه رجل واحد فقط، وهذا الراوي الذي روى عنه ليس بذاك الثقة، ففيه ضعف أيضا. طيب، نأتي نكمل الآن، نخلي الصحابة شرحنا، نبدأ من قوله: ومن السنة السمع والطاعة. طيب، هنا هي هذه المسألة فرع لما قبله. أهل السنة والجماعة تجد أنهم يذكرون في كتب الاعتقاد بالاستثناء، ونرى السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراءهم المؤمنين. حتى لما ترجع إلى شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، فإنه رحمه الله ذكر جملة من اعتقادات أهل السنة وأئمة السنة، كتاب واسع كبير. فهو أثناء ما يسوق يقول: وقال سفيان وقال فلان وقال فلان، فساق كثير من وصايا العلماء في اعتقاداتهم، واضح. كلهم ينصون على ونرى السمع والطاعة لأئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. لماذا هذا؟ أولا لأن هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة وفعل الصحابة وأجمع عليه الأمة. أما القرآن فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يمكن أن تقوم المجتمعات إلا بإمارة. قال الله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا دين إلا بإمارة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك قال: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما في شيء اسمه قتال وجماعة إلا بملك وإمام. هكذا الناس إذا لم يكن لهم إمام بر أو فاجع قتل بعضهم بعضا وأكل بعضهم بعضا. حتى الكفار مع أن ما عندهم دين أرشدهم عقولهم إلى أنه لا بد من رئاسة وملك. حتى البهائم تمشي، عمرك مثل بهائم بدون إمام خليفة لهم؟ جميع البهائم لا بد لك كلها قائد، جميع الحيوانات والسباع كلها لا بد كلها قائد. تعرفون هذا ولا لا؟ حياة لا تنتظم إلا بإمارة، لا تنتظم. أنت في البيت لو سافر الأب ماذا حصل في البيت؟ سلم نظامه، لأنه الأم لا تقوم مقام الأب. في الدوائر الحكومية إذا كان الرئيس ضعيفا، أو في المدارس مثلا إذا كان المدير ضعيف فوضى المدرسة، وإذا كان المدير قوي يزع الله في السلطان ما لا يزع في القرآن. وهذا السر في كون الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولذلك الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله لما ذكر مما ما فارق فيه الإسلام مسائل الجاهلية، أهل الجاهلية قال السمع والطاعة للأمراء، لأن أهل الجاهلية يغزو بعضهم بعضا ولا يرون السمع والطاعة كالخوارج، بينما الإسلام جعل من أصوله السمع والطاعة للأئمة، لا لأجلهم وإنما لأن الله يصلح به أكثر مما يفسدون. طيب، أما السنة فإن الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، مع علم النبي وإخباره بأنه سيكون أمراء يفعلون وينكرون يفعلون وتنكرون نحو هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: مر من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق السلطان في رواية الجماع شبرا مات ميتة جاهلية. هذا كلام من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. من رأى من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين أيضا في حديث عبادة: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر على أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم حديث عوف بن مالك: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي مع فإيش يأتي شيئا بمعصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث والجلسة نسردها كثيرة: من يطع الأمير فقد من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يكون علينا أمراء يسألون حقا لا يمنعون حقا، وقال أدوا الله الذي لكم أدوا واسألوا الله الذي عليكم. الحديث رواه مسلم: اسمع وأطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك. المسألة مسألة، هذه المسألة الأولى سمع الطاعة، هذه ما يتعلق في سمع الطاعة. نأتي إلى تطبيق الكتاب والسنة والصحابة الذنية، نأتي الآن إلى تطبيق السلف لهذه المسألة. ذكرنا القرآن ودلالته على ما ذكر المصنف من قوله: ومن السنة السمع والطاعة لأمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. ذكرنا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى فعل السلف. الصحابة رضي الله عنهم كان هديهم مع أئمة الجور مثل الحجاج، هل نبذ أحد من الصحابة؟ أبدا، بل صلوا خلفه أنس وابن عمر جماعة. لما ابن مطيع خرج على يزيد ابن معاوية في وقت مع أنه حصل في وقته الحرة وحصل في المدينة ما حصل من الإفساد العظيم والقتل، وأزمع ابن مطيع أن يخرج، جاء ابن عمر وقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال ما جئت لأجلس، قلت جئت أخبرك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزع يدا من طاعة مات ولا حجة له. كان ينكر عليه مع أنه سيخرج على من؟ على يزيد بن معاوية الذي كان قواده استحلوا المدينة في الحرة وقتلوا وفجروا بالنساء صلى الله العافية. ومع ذلك ابن عمر كان لا يرى في ذاك الوقت نزع اليد من طاعة هذا الحاكم مع فجوره واعتدائه على المسلمين، لأن هذا لا يزيد إلا سوءا. مشكلة لن يعالج هذا. بعض المتحمسين وبعض العاطفيين وبعض أصحاب التهييج يرون ربما أن العلاج بالمقاومة، لا، كتاب السنة ومع عليه أهل السلف يرون أن الخروج عن الحكام يزيد البلاء ولا ينقص البلاء. وأقرب مثال انظر الدول التي فرت فيها المظاهرات والفتن، تجد أنها تزود زادت أحوالها إلى الأسوأ. طيب، الإمام أحمد رحمه الله، خذ مثالا سلفيا، الإمام أحمد لما دعاه المأمون إلى القول بخلق القرآن ثم بعده المعتصم، مع أن الإمام أحمد يعتقد أن هذه العقيدة عقيدة كفر، وسجن الإمام أحمد وضرب، ومع ذلك جاء فقهاء من بغداد يقولون لا نرضى إمرته، فقال لا تنزعوا يدا من طاعة واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قالوا ألا ترى إلى ما نحن فيه من الفتنة؟ قال هذه فتنة خاصة. قال ما الفتنة العامة؟ قال أن تراق السبل والدماء وتقطع السبل. وصبر الإمام أحمد مع أنه ضرب وسجن ولم يجبه إلى القول بخلق القرآن ولا بكلمة، وهو الذي وقف في وجوه بهذه العقيدة طول 12 مدة 12 سنة، لكنه كان صابرا على السنة هنا وصابر على السنة في عدم الخروج، لأنه لم يكفر الحكام وإنما رأى أنهم قد لبس عليهم من قبل الجهمية. ولذلك 12 عام الإمام أحمد صابر على المحنة وينهى عن الخروج حتى انفرجت، فصار صبره خيرا. ولو أمر الناس بالخروج لقتل الناس بعضهم بعضا وسقطت الدولة كلها، فمن يعيد النظام بعد ذلك؟ الأمر مو سهل. جاء الإسلام بحفظ المال والعرض والعقل وحتى المقدرات. أنا أبني هذا البلد بأموال ثم أأتي بأناس أحركهم حتى يدمروا هذا، لماذا؟ إضاعة المال ولو كانت سواك في هيئتهم، فكيف بتدمير بلاد الناس وبيوتهم وأموالهم وأهليهم؟ وانظروا إلى بلاد ترون ما حصل فيها. إذن الكتاب والسنة وفعل الصحابة وعلماء الأمة على هذا الأصل، وليس هو كما يقولون مداهنة ولا إيش ولا كما يقول علماء السلاطين، لا، هذا كلام الرسول، كلام القرآن والسنة وفعل الصحابة وأئمة الدين وأهل السنة السائرون عليه. لكنهم مع لزومهم سمع الطاعة لا يرون الطاعة إلا في المعروف. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نحن نطيعهم فيما نكره وفيما نحب، نطيعهم في السراء والضراء والفقر، نطيعهم وإن وجدنا أثر على أنفسنا، نطيعهم وإن وجدنا بعض المعاصي والفسوق والهجوم، لكن لو أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ديني رقبتي دون ديني، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح؟ فلو أمر بمعصية أنا ما أفعلها، ولو يفعل ما يفعل، لكني ما أخرج مع ذلك، يبقى الطاعة في غير هذه المعصية. طيب، إذن المسألة الثانية قضية أن الطاعة في المعروف. المسألة الثالثة مهمة أن أهل السنة لا يرون عصمة لهؤلاء الأئمة كونهم يسمعون ويطيعون لنص الكتاب والسنة، لا يرون الأئمة معصومين كالرافضة. الرافضة عندهم أئمتهم معصومون. أهل السنة لا يقولون هناك إمام بر وهناك إمام فاجر، وجميعهم تجب لهم السمع والطاعة، وحق الإمام العادل أعظم، لكن هكذا أمرنا. ولذلك هم يتعاملون مع حكام المسلمين ومع اعتقاد عصمتهم، وإن ظلموا بما بطريقتين: النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة معناه إيش؟ إيصال الخير لهذا الإمام، ترشده إلى الخير وتبعده عن الشر. واللي يريد النصيحة ما هو صاحب فتنة، الذي يريد الفتنة لا ينصح، يثير الناس، يبغض الناس بعضهم ببعض لتثير الفتن. أما صاحب النصيحة فهو يسعى إلى الإصلاح دون أن يبغض الناس بعضهم ببعض. مع النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجب الشريعة. حديث سلمة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يستعمى عليكم أمراء. فقالوا: نقاتلهم؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام: من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. كوننا نسمع ونطيع، كوننا لا ننزع يدا من طاعة، ما نتابعهم على ما هم عليه من فجور وفسوق.